للجدر عند الاحتراق ما دام باقيا
يكفي غسل ظاهره وان انخرق، ولا يجب ايصال الماء تحت الجلدة، بل لو قطع بعض الجلد وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ولا يجب قطعه بتمامه. ولو ظهرت ما تحت الجلد بتمامه لكن الجلد متصلة قد تلزق وقد لا تلزق، يجب غسل ما تحتها، وإن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها. عطفا على ما سبق، الملاك والمقياس في غسل الوجه واليدين حسب المطلقات وظواهر الأدلة من الكتاب والسنة أنه كل ما كان ظاهرا أي ظاهر البشرة فإنه يغسل، وما كان باطنا فإنه لا يغسل. هذا ما استفدناه من مطلقات الأدلة. هذه الكبرى إن صحت لها صغريات ولها فروع ومسائل، ولذا ما يذكره المصنف في مثل هذه المسائل التي مرت والتي تأتي إنما هي من صغريات هذه الكبرى ومن فروعات هذه الكبرى، إلا أنه الاختلاف بالنسبة إلى الصغريات من جهة الظواهر والبواطن باعتبار ما يقوله العرف. بعبارة أخرى، الحكم الشرعي إنما يكون بجعل المولى سبحانه وتعالى لأنه هو صاحب الشريعة، الشريعة الإسلامية وخاتمة الشرائع السماوية صاحبها هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يجعل الحكم الشرعي. إلا أنه الحكم بمعنى المحمول لا بد له من موضوع، والخبر لا بد له من مبتدا. فالموضوع تارة يكون بجعل الشارع المقدس أيضا، كما لو قال الصلاة واجبة فإنه الصلاة موضوع وواجبة الحكم، الحكم والصلاة كلاهما بيد الشارع، فإن النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فالوجوب من الشارع المقدس وكيفية الصلاة وموضوعية الصلاة مصداقية الصلاة أيضا من الشارع المقدس وهو النبي العظيم. الشارع المقدس تارة هو الله سبحانه وتعالى وتارة يمثله النبي العظيم. فعلى كل حال الموضوع والحكم في مثل الصلاة واجبة إنما يكون بجعل الشارع المقدس، وتارة الحكم يكون بجعل الشارع المقدس ولكن الموضوعية إنما يكون بيد العرف، وهذا ما يجري في كثير من المعاملات. قضايا المعاملاتية والأحكام المعاملاتية جعل الحكم بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن تشخيص الموضوع وتحقيق الموضوع، موضوعية الموضوع، مصداقية الموضوع إنما يكون بيد العرف. فمثل هذا نرجع إلى العرف النبوي، وكما يقال في الأمثال العرف ببابك. فإذا في تشخيص الموضوعات التي تكون محطا وموضعا للأحكام الشرعية إنما نرجع في تشخيصها إلى العرف. والعرف بما أنه يختلف في التشخيص من ثم نجد الاختلاف في الأحكام باعتبار الحكم يتركب على الموضوع، فأي موضوع شخص بأي نحو من التشخيص فإن الحكم تابع لذلك الموضوع، وإذا تبدل الموضوع بلا شك يتبدل الحكم. ولذا عندما نعطي كبرى من خلال المصطاد من الآيات والروايات والإجماع أو العقل، يعني من خلال الأدلة الأربعة، عندما نعطي كبرى في مسألة فقهية ونجد الاختلاف، مع أنه الكبرى من الثوابت، الاختلاف في الكبرى، الكبرى إنما تكون موجبة كلية، والموجبة الكلية الاختلاف فيها، إنما الاختلاف في الصغريات من حيث الموضوعية، من حيث تشخيص الموضوع. هذا بحث سيال ينفعكم في كثير من الأبواب الفقهية، أنه الاختلاف في الفتاوى كثيرا ما يكون من جهة تشخيص الموضوع والموضوعية والمصداقية، والتشخيص تارة المجتهد يشخصه على أنه هو من العرف يرى نفسه كما عند شيخ الأستاذ الشيخ التبريزي حفظه الله وشافاه الله وعافاه، وتارة لا، العرف إنما يكون ببابك وهو العطار والبقار كما عند سيدنا الأستاذ سيدنا نجد المرعشي قدس سره الشريف. ومن ثم نجد الاختلاف في الفتاوى من جهة الموضوعية والمستعقيد. وما نحن فيه عندما شخصنا الكبرى بأنه يقصد ظواهر الوجه واليدين بالنسبة إلى الوضوء، في الوضوء إنما يغسل الظواهر، وأما البواطن فلا يغسل لأنه ورد في الحديث تغسل ما ظهر كما في صحيح الزرارة، فيغسل ما ظهر سواء كان ما ظهر على نحو الموضوعية وأنه أخذ في الفتاوى أخذ في النصوص أو لا، إنما اصطدنا ذلك من النصوص كما عند السيد الخوي عليه الرحمة. على كل حال الظواهر لها موضوعية بالنسبة إلى غسل الوجه واليدين، فحينئذ هذه الكبرى إنما نقول في صغريات هذه الكبرى وفروعات هذه الكبرى من المسائل ومن الفروع، على أنه فيما نحن فيه إذا كان هناك حرق على اليد مثلا، جدري على اليد أو ما شابه ذلك، فإنه يا ترى هل يكون هذا من الظاهر أو يكون من المانع والحاجب، بحيث إذا كان من الظاهر عرفا فحينئذ يكفي أن تغسل ظاهره من دون أن تقلع تلك الجلد مثلا ذلك الجدري وما شابه ذلك، من دون أن تقلعه إنما تغسل ظاهره لأنه من الظواهر عرفا. وأما إذا كان من يعني من الحاجب والمانع، فحينئذ الحاجب والمانعية لا بد من إزالة الحاجب والمانع عند الوضوء في موضع الوضوء، فلا بد من إزالته حينئذ. فهذه المسألة تكون تشخيصها بيد العرف، أنه أيها العرف هل تعدون هذا الجدري وما شابه ذلك من الحرق الذي ربما يخترق وربما لا يخترق، هل تعدونه من الظواهر حتى يكفي غسل الظاهر ويكفي غسل هذا الجدري بظاهره من دون أن نوصل الماء إلى تحته مثلا، أو لا تقولون بأنه ليس من الظواهر؟ فالمسألة تكون حينئذ خلافية من حيث تشخيص الموضوعية والمصداقية من جهة العرف أو من جهة المجتهد بنفسه هو الذي يريد أن يشخص. ومن ثم عند المصنف وعند المشهور على أنه إذا هذا الجدري كان بنحو يعد من ظاهر البشر عرفان، فنقول بكفاية غسله عند الوضوء ولا يشترط أن يكون الماء يدخل تحته. والمسألة ذات صور في الواقع والحقيقة. الصورة الأولى أنه يكون من الجلد يعني من البشر، هذا الجدري أو هذا الاحتراق الذي يكون على الجسد في موضع الوضوء يكون أصلا من البشر بحيث عرفا يعد من البشرة، صحيح البشرة تحتها تحت هذه الخرقة مثلا أو تحت هذه الحرقة والجدري وما شابه، ولكن على كل حال العرف فعلا يرى أنه هذا من البشرة، فإذا رآه من البشرة والعرف هو المشخص فيما نحن فيه وهو الحاكم في تشخيص الموضوعية والمصداقية، لذا نقول الحكم الشرعي يجري وهو غسل ظاهر البشرة، وهذا من الظاهر فيكفي غسله حينئذ كما عند المصنف وهو المختار والذي نذهب إليه. ولكن الصورة الثانية لا، إنما يكون بنحو بحيث عرفان هذا الذي يكون على البشرة يعد منفصلا عن البشرة، هذا أيضا له صورتين، تارة منفصل عن البشرة ويمكن قلعه، تارة لا منفصل عن البشرة إلا أنه فعلا لاصق ولازق بالبشرة. فإذا كان لاصقا ولازقا بالبشرة ولا يمكن رفعه إلا بمشقة كما سيأتينا أيضا، نقول حينئذ في مثل هذا المورد إنما يغسل الظاهر ويكفي غسل الظاهر من دون أن يوصل الماء إلى تحته، ولكن إذا كان بنحو يمكن رفعه بسهولة في مثل هذا المورد نقول لا بد من إزالته ولا بد من قطعه، إما من إزالته وإيصال الماء تحته، وإما أنه تقطعه وتوصل الماء إلى ظاهر البشرة. لماذا؟ لأنه مثل هذا الجذري المنفصل، مثل هذه الحلقة المنفصلة في الواقع يعد من الموانع ومن الحواجب، ولا بد من إزالة المانع والحاجب. فلذا في مثل هذا المورد لا بد أن نقول بعدم كفاية الغاسل بالنسبة إلى هذا الظاهر، ظاهر الجد لا يكفي الغسل، بل لا بد أن يغسل ما تحته. فالصورة الثانية لو قطع بعض الجلد وبقي البعض الآخر فإنه يكفي غسل ظاهر ذلك البعض أيضا ولا يقطعه بتمامه، هذا لو قطع البعض وبقي البعض. ولو ظهر في الصورة الثالثة، لو ظهر ما تحت الجلد بتمامه، بحيث هذا يعد شيء زائد ومانع، لو ظهر ما تحت الجلد بتمامه إلا أن الجلد متصلة قد تلتصق بالبشرة كما لو كانت رطبة، وقد لا تلتصق فهنا يجب غسل ما تحتها لأنها تكون بمنزلة الحاجب، فإن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها وغسل ما تحتها لكونها من الظواهر عرفا. والمسألة واضحة جدا. المسألة 17 طبعا نفس الكلام نفس الموضوع، على أنه عندنا كبرى وصغريات، هذه الكبرى والذي نتنازع في الصغريات من جهة تشخيص الموضوعي عرفا، على أنه يا ترى هل يعد هذا من ظواهر أو من البواطن؟ إن كان من الظواهر فيجب غسله، وإن كان من البواطن فلا يكفي غسل ذلك بل لا بد من إزالته. فالمسألة 17 ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب رفعه وإن حصل البرء، ويجب غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا. وأما الدواء الذي انجمد عليه وصار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة، يكفي غسل ظاهره، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب. من البروعات ما نحن فيه أنه الذي ينجمد على الجرح من الدواء وما شابه ذلك، يا ترى هل يعد هذا من الجلد بحيث يكفي غسل الظاهر أو يعد من الحاجب فلا بد من رفعه؟ نقول العرف بذلك، نرجع على العرف. العرف إن رأى هذا الدواء المنجمد أصبح جلدا بعد الانجماد على الجرح، أصبح جلدا، فحينئذ بما أنه أصبح جلد وأصبح من البشرة حتى ولو كان في بداية دواء، ولكن فعلا امتزج بالجرح حتى أخذ عنوان البشرة وظاهر البشرة، فيكفي أن تغسل ظاهره حينئذ لأنه يعد من الظواهر، فاغسل ما ظهر، واغسل ما ظهر يعم هذا المورد أيضا حتى ولو كان الدواء المنجمد على الجرح، ما دام يصدق عليه أنه ما ظهر فيجب غسله حينئذ فيما إذا صار كالجلد، ولا يجب رفعه أبدا حتى ولو حصل البرء مثلا ويمكن رفعه بسهولة، مع ذلك نقول لا يجب. لماذا؟ لأنه ما عندنا دليل على وجوب الرافع، باعتبار إذا كان حاجبا فيجب رفعه، أما إذا لم يكن حاجبا أي دليل على رفعه؟ وعدم الدليل دليل عدم، حتى ولو كان رفع هذا الدواء بسهولة وبدون أذى أيضا مع ذلك نقول لا دليل لنا على وجوب رفعه. لماذا؟ لأنه ليس حاجبا إنما هو بمنزلة الجلد وأصبح كالجلد حكما وإن لم يكن موضوعا، ولكن حكما باعتبار الجلد كان يكون جلد موضوعي كما هذا الجلد الموجود الآن وهذه البشرة الموجودة على موضع الغاسل، فيكون جلدا موضوعيا وصار جلدا حكميا كالدواء الذي يكون في الجرح، فإنه يكون بحكم الجلد ويسمى بالجلد الحكمي، والجلد الحكمي يجري عليه الحكم الشرعي وهو أنه يكفي غسل الظاهر سواء كان ظاهر هذا الجلد جلد أصلي أو كان جلد عرضي، لا فرق في ذلك، ما دام أنه يصدق عليه كونه جلدا فحينئذ يجب غسل الجلد سواء كان أصليا أو عرضيا، سواء كان دواء أو كان بشرة أصلية لا فرق في ذلك. لذا نقول في مثل هذه المسألة على أنه إذا كان ما ينجمد على الجرح عند البر من الدواء وما شابه ذلك يصير حينئذ بحكم الجلدة، ولا حتى ولو الدم مثلا إذا انجمد على الجرح وصار من الجلد أيضا يكون بحكم الجلد ويكفي غسل الظاهر حينئذ.
من ينجمد الظاهر؟
نعم.
لا،
إذا استحال إلى الجلد وصار جلد.
هو فوق طلع الدم وجمد فوق عجل.
إذا جمد لازم أن يغسل. لا، إذا كان كالجلد وأصبح من الجلد استحال. هذا لا، لابد أن يغسل. لا، بقي إلى أن صار بحكم الجلد. نعم. إذا إزالته لا يضر ولا يستجب المشقة، نعم يجب إزالته. أما إذا يستجيب المشقة فإنه يدخل في حكم الجبيرة كما سيأتي. زين. أما الدواء الذي انجمد عليه وصار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون حينئذ بمنزلة الجبيرة. هذا الدواء الذي صار كالجلد ما دام لا يمكن رفعه فيكون حينئذ بحكم الجبيرة كالقير، وهذا ما يأتينا في أحكام الجبيرة جبائر رحم المفصل. القير الذي يوضع مثلا يكون على الجلد، فمثل هذا القير إذا كان يمكن زواله بسهولة فلا بد من إزالته بالنسبة إلى الوضوء. أما إذا كان بنحو لا يمكن إزالته إلا بمشقة وأذى، فهنا تأتي أدلتنا في الحرج، أنه لا حرج في الدين لا حرج في الإسلام، فحينئذ يلزم أن نقول بعدم وجوب إزالة هذا القير، بل يكون بحكم الجبيرة ونجري عليه أحكام الجبيرة، وأنه هل يجب عليه التيمم بعد ذلك أو لا، على اختلاف الأقوال كما سيأتينا تفصيل ذلك. على كل حال فيما نحن فيه، ما ينجمد على الجرح من الدم أو ما شابه ذلك بحيث يعد كالجلد ويكون من الجلد، فحينئذ لا يجب رفعه، حتى ولو كان رفعه بسهولة لا يجب رفعه. لماذا؟ لأنه أصبح جلدا ويكون كالجلد بحكم الجلد، ومن ثم يكفي غسل الظاهر. وأما مثل الدواء إذا انجمد على الجلد فإذا لم يمكن رفعه كان حينئذ بمنزلة جبيرة، وإن أمكن رفعه بسهولة فيجب أن يرفع ذلك. طبعا بالنسبة إلى الجبيرة اختلاف على أنه هل يكفي هذا الوضوء أو لا بد من انضمامه إلى التيمم، هذا ما يأتينا بالتفصيل إن شاء الله. هذاك الفرق أنه هذا الدواء، يعني أنا أشعر هذا الفرق أنه هذا الذي يكون من الجرح منه وإليه وبه، بحيث لم يكن من الخارج إنما يكون من الداخل، فهذا يجب أن يكون بحكم الداخل بحكم البشر. لذا بما أنه أصبح كالجلد حكما فلا يجب رفعه حتى ولو أمكن رفعه بكل سهولة. لماذا؟ لأنه منه وإليه. وأما مثل الدواء الخارجي هذا ليس منه وإليه، فبما أنه يقصر عن هذا التفلسف في الأحكام، وما أدري هل مقدار من التفلسف يمكن أو لا يمكن، على كل حال يمكن أن يكون هذا الوجه بالنسبة إلى الدواء وبالنسبة ما يكون على الجرح من نفسه. فإذا كان من الجرح من نفسه ويكون على الجرح وينجمد على الجرح فإنه يكون بحكم البشرة الظاهرة، ومن ثم يكفي غسل الظاهر ولا يجب رفعه حتى ولو أمكن رفعه بسهولة. أما إذا كان مثل الدواء الخارجي والقير الخارجي في مثل هذه الحالة يجب أن يكون بحكم الجبيرة. إذا كان بحكم الجبيرة، إذا كان يمكن رفعه بسهولة فيجب رفعه لأنه حاجب، والحاجب لا بد من رفعه، المانع لا بد من رفعه. وإن لم يمكن رفعه مثلا بل كان بمشقة، فهنا تأتي أدلتنا في الحرج على أنه لا حرج في الدين، ومن ثم نقول بالجبيرة وبالوضوء الجبيري ويضم إليها التيمم على اختلاف الأقوال. المسألة الثامنة عشر، من بعد كلها واضحة. المسألة الثامنة عشر، الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما منئيا لا يجب إزالته، وإن كان عند المسح بالكيس في الحمام أو غيره يجتمع ويكون كثيرا، ما دام يصدق عليه غسل البشرة، يصدق عليه غسل البشرة، وكذا مثل البياض الذي يتبين على اليد من الجسط أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته ويصدق معه غسل البشرة. نعم، لو شك في كوني حاجبا أم لا وجب إزالته. حقاً على ما سبق بعد بيان الملاك والكبروية فيما نحن فيه أنه يجب غسل الظواهر دون البواطن، حينئذ الوسخ الذي يكون على البشرة يا ترى مثل هذا الوسخ يعد من البشرة ومن الظواهر فيكفي غسل البشرة بوساختها، أو يعد من الحاجب والمانع فلا بد من إزالة الوسخ حتى يكون الماء حتى يصل الماء إلى البشرة، لأنه اشترطنا في غسل الوجه واليدين إيصال الماء إلى البشرة. نقول المسألة ذات صور، وخمس صور تصورنا في هذه المسألة. الصورة الأولى، إذا كان الوسخ بنحو لا يرى وجوده على البشرة بالحس البصري العادي إلا بمكبرة أو بعلاج كالدنك بالحمام مثلا، أو مكان يعرق الإنسان، فإنه عندما يفتل يعني يدلك يده أو جسمه يجد أنه الوساخة يطلع فتل فتل فتايل، يطلع الوساخة على شكل فتايل بحيث واحد الإنسان هو